إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش؟ فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. هذه الفقرة إخواني في الله حول مسألة التبرك، والتبرك إخواني في الله والذي نحن بصدده عما كان عليه أهل الجاهلية، فإن من مسائل الجاهلية مسألة التبرك بآثار الصالحين وبآثار المعظمين من الشرفاء والوجهاء ومن أهل الصلاح. وكانت هذه الظاهرة لم تتم إلا عن طريق الغلو، فلغلوهم لهذا ولذاك ظهرت منهم ظاهرة التبرك. والتبرك إخواني في الله معناه شرعا ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ربنا جل وعلا يخلق المخلوقات فيجعل جل في علاء لبعض مخلوقاته خيرية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيوجد في بعض المخلوقات خيرية، وقد يكون ذلك في أشخاص، وقد يكون ذلك في أزمان، وقد يكون ذلك كذلك في أماكن، أماكن مباركة، أزمان فاضلة مباركة، وأشخاص كذلك فيهم البركة، وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة هو خير إلهي يجعله ربنا جل وعلا في الشيء. ونحن لسنا بصدد الكلام على التبرك الشرعي من حيث الناحية الشرعية، لكن نريد أن نتعرف على اعتقاد الكفار لظاهرة التبرك. فكان الكفار من أهل الجاهلية عندهم التبرك، كانوا يطلبون هذا الخير، لكن كانت عقيدة التبرك عندهم منحلة منحرفة، إذ أنهم إذا أرادوا البركة أرادوها من ذات الشيء، فهم يظنون أن هذا الشيء المبارك الذي فيه البركة هو بنفسه يهب البركة لغيره، هذا ليس بصحيح. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة من الله، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون في الأشياء أنها بركة، وكانوا يطلبون البركة منها، يعتقدون فيها النفع، يعتقدون فيها الخير، يعتقدون فيها دفع الضر. وكانت هذه الظاهرة منهم من أعظم الأسباب التي أدت إلى كفرهم وإلى شركهم. انتبه لهذا يا عبد الله، التبرك هو طلب الخير، وما كان الكفار يعتقدون في الأشياء أنها تجلب لهم البركة، وما كان في اعتقادهم من أن هذه الأشياء هي التي تبارك لغيرها، كانت هذا المظهر وهذا السلوك منهم من أعظم الأسباب الذي أدى إلى وقوع الشرك فيهم. ذكر ذلك جماعة من أهل العلم منهم الشاطبي رحمه الله تعالى عندما تكلم عن التبرك المشروع وثم تكلم عن التبرك الممنوع، قال رحمه الله تعالى: قال بل هو كان أصل عبادة الأوثان، بل هو، وهو الضمير عائد للتبرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال: بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير، أي كما ذكر ذلك أهل السير، أن كان من أعظم الأسباب المؤدية إلى ظهور الشرك في الأمم الخالية ما كان من تبركهم المذموم، التبرك الشركي البدعي. ذكر الصالحي رحمه الله تعالى في كتابه سبل الهدى والرشاد عندما تكلم عن طروء الشرك في بني إسماعيل وكانوا على التوحيد كيف ظهر الشرك، ظهر أبان رحمه الله تعالى أن كان ذلك بسبب ظاهرة التبرك، أنهم لما كانوا ملازمين للحرم وضاقت عليهم السبل لكثرة الناس وازدحام الناس فأرادوا أن يتفسحوا في أرض الله، فخرجوا من مكة هنا وهنالك، إلا أنهم تعظيما لبيت الله كانوا يأخذون حجارة من الكعبة، يأخذون حجارة من الكعبة كما يفعل الآن بعض الحجاج من الجهلة، يحاول أن يأخذ أي شيء من ماذا؟ من أرض الحرم، إن استطاع على أخذ تربة أخذ تربة وجعلها في قارورة وأشاع بين الناس هذه تربة من أرض الحرمين ويوزعها ويقسمها، وبعضهم يكون لص، تجد أنه لص لدرجة أنه إذا تقارب من بيت الله المعظم أتى بحديدة وبشيء حاد ثم أخذ قطعة من أستار الكعبة، قطعة من أستار الكعبة وخبأها بنفسه ثم ذهب بها إلى أرضه، ماذا يتبرك بها؟ وناهيك عن التبرك البدعي، قل التبرك الشركي. فكل من مات أو مرض من أهل قريته أرسل لهم بهذه قطعة من أستار الكعبة، قطعة بالية خرقة لا تضر ولا تنفع، فيعتقدون فيها البركة، فيتمسح فيها من يتمسح ويستشفي منها من يستشفي. وقس على ذلك ليس هذا فقط لبيت الله المعظم، بل حتى وصل إلى بعض القبور وإلى بعض الأتربة والأضرحة، من ذهب إلى بعض المزارات في الزيارات الشركية يتهافت أصحابها على أخذ تربة من تربة الضريح، وهذا أنكى وأشد وأدهى. الحاصل ذكر الصالحي رحمه الله تعالى في سبل الهدى وهو مبينا ظهور الشرك في بني إسماعيل، أنهم لما خرجوا من مكة فكان من تعظيم لبيت الله أنهم كانوا يأخذون حجارة معهم في أسفارهم، فكانوا إذا نزلوا في أي محل أخذوا وضعوا الحجارة، وماذا فعلوا؟ يطوفون بها، هو الطواف لله، لكن يستشعرون بهيبة الكعبة بوجود هذا الحجر، قمة التبرك والتعلق بهذه الذوات، فكانوا يطوفون بها لأن هذا جزء من الكعبة، فكأنهم يطوفون بالكعبة، فما هي إلا حتى تقادم العهد على من جاء بعدهم من الخلوف ثم الخلوف، حتى جاءت فترة فاستحسن بعضهم الحجارة، أي حجر ينفع أن يطاف، إن لم يستطع أن يأخذ جزء من الكعبة فالحجارة كثر في الصحاري، طرحها بديلة عن كعبة فطاف ظنا أنه يطوف حول الكعبة، وهكذا مرت الأجيال حتى استحسنوا عبادة الأحجار، ومنها بعد ذلك اتخذت الأصنام والأوثان. من أين مصدر ذلك؟ من التبرك، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: كان ذلك أصله أصل الشرك من باب التبرك، من باب التبرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. وأهل الجاهلية إخواني في الله وهم مع اعتقادهم بالتبرك كانوا يعتقدون أن هذا الأمر، يعني أن هذه أن وهذا من فعل أهل الجاهلية، كانوا يلتمسون البركة من هذا الصنم والوثن لسلامتهم، أن يسلمهم من الآفات ومن الأضرار، حتى ذكر ذلك الألوسي رحمه الله تعالى عندما بين عن حالة العرب أنهم كانوا يتخذون الأصنام، فكل بيت من بيوت العرب فيها صنم، كل بيت فيها صنم، فيها آلهة، فيها رب، عندهم أرباب كثر في أوقاتهم، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر مثلا وأراد أن يسافر بحفظ وبركة وعناية هذا الإله الذي عنده في بيته، ماذا يفعل؟ يتمسح، كما ذكر الآلوسي رحمه الله، كان آخر كان من آخر أفعالهم في بيوتهم قبيل السفر قبل أن يخرج بعد تجهيز المتاع والمسافرة والمغادرة يأتي عند الصنم ويتمسح به، ماذا؟ التماسا لبركته، فيذهب. فإذا رجع بالسلامة والعافية أول ما يبدأ به يتمسح بالصنم، هذا هو التبرك. فكانت هذه عقيدة عندهم، عقيدة التبرك المذموم. وليس التبرك كذلك إخواني في الله كان متعلق بذواتهم، بل كان يطلبون التبرك من هذه الذوات والأشياء والأوثان، يطلبونها لأغراضهم، لأمتعتهم، حتى لأسلحتهم، كما جاء في الحديث الصحيح عندما مر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سدرة في وادي، مروا على وادي حنين، وكان للكفار سدرة، سدرة بمعنى شجرة، شجرة النبق، شجرة كبيرة، وكان الكفار يعلقون في رواية الحديث كانوا ينوطون بها أسلحتهم. معنى ينوطون بها أسلحتهم أي أنهم يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة. السؤال، لما الكفار كانوا يضعون أسلحتهم في الشجرة، يعلقونها على الشجرة، يعلقون السيوف والخناجر والدروع وإلى غير ذلك؟ هل لكي ترفع من الأرض حتى لا تمس بالتراب؟ لا، ما كان هذا اعتقادهم، بل كانوا يعتقدون أن هذه الشجرة تهب البركة لأسلحتهم. هذا سلاح تريد أن يكون فتاك، علقه على الشجرة. هذا درع تريده متين يصد الرمي، اجعله على الشجرة. هذا نبل، هذا سهم، هذا خنجر، علقه على الشجرة. ماذا سيكون؟ سيكون فتاك، سيكون قوي. فكانوا يعتقدون أن هذه الشجرة تهب البركة. فكان إخواني في الله اعتقاد التبرك موجود عند أهل الجاهلية، لكن بهذه العقيدة المنحرفة. أولا أنهم كانوا يعتقدون في كل شيء بركة، وهذا ليس من دين الله، ليس كل شيء فيه بركة، بل إنما البركة تعرف من خلال أدلة الكتاب والسنة، ما دل الشرع على أنه بركة فهو بركة. والأمر الثاني، إذا علمنا أن هذا شيء بركة ينبغي أن نعلم أن البركة هي من عند الله سبحانه وتعالى، ليس الشيء هو الذي ماذا يبارك لغيره، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: التبرك بآثار المعظمين، التبرك بآثار المعظمين. وكذلك قبل أن أنسى، أن أهل الجاهلية لم يكن تبركهم فقط في الأوثان والأصنام التي يعبدونها، بل حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم كما ذكر ذلك صاحب كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ذكر أن من اعتقادات أهل الجاهلية أنهم كانوا يتبركون بالسدنة، بخدمة الصنم. والسبب، وقال: وذلك لقربهم من آلهتهم. فكان الواحد من أهل الجاهلية لربما قد يتبرك بالوثن ويأتي كذلك عند السدنة، السدنة هم الخدم، الحشم الذين يخدمون الصنم، يطيبونه وينظفونه ويهيئون المجالس للناس، هؤلاء السدنة. فكان العرب كذلك يعتقدون في الصنم ويعتقدون في السدنة، فذكروا أنهم كانوا يتمسحون بهم وبملابسهم. وهذا كل إخواني في الله في اعتقاد الجاهلية، ومن طابق ما عليه الناس في هذه الأزمان يرى البونش، يرى ماذا؟ الشبه الواضح، الشبه الجلي بين ما عليه أهل الجاهلية قديما وما عليه بعض الناس في هذه الأزمان. أصبحوا يتبركون كما يتبرك أهل الجاهلية، يتبركون بالذبات ويعتقدون فيها النفع والضر، ويتبركون بأي شيء، بالحجارة، بالأتربة، وكل ذلك من مسائل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش. مثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآثار ما يتعلق بدار الندوة، قال: كدار الندوة. دار الندوة بناها قصي بن كلاب، وذلك في زمن الجاهلية، وكانت قريش تعظم هذا البيت، دار الندوة، فكان يجعل دار للاجتماع، يجتمعون للأمور المهام للمسائل العظام، يقطعون الأمور في هذا الباب، يجتمع عندها الشرفاء والكبراء والقواد والأشراف، فكانت دار معظمة. وهذا مسموع، تسمع عن دار الندوة ما يذكر عنها إلا الأبهة والمفخرة عند قريش. لما جاء الإسلام ترك الدار على ما هي عليه، هي الدار موجودة مبنى ولم يكن لها أي قيمة، حتى جاء عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، فكأنه أراد الدار تستأجر ينتفع بها بسكنة ونحو ذلك. وكانت الدار في تلك الأزمان لحكيم بن حزام، فطلبها معاوية وأراد أن يشتريها، فوافق حكيم على بيع الدار، فباعها بمئة ألف. لما باعها جاءت هذه المسألة، بعض الناس استعظم ذلك، كيف يعني؟ كما يقال نحن هذه دار أثرية، دار الآباء، دار الأشراف، دار الأجداد، دار الأسلاف والأعراف الذي كنا عليها. فعيب على حكيم رضي الله تعالى هذه البيعة، فقيله بعت مكرمة قريش على ما كان مضى، المقصود القائل معاتل لحكيم على ما كان في الجاهلية، أما في الإسلام ما ليس لها شيء، لكن يذكره بما كانت بكحال الدار فيما سلف. قال بعت مكرمة قريش، يعني هذه الدار تهون عليك، تكون سلعة للبيع والشراء. فأرادوا ماذا؟ أن يحتفظ بها، أرادوا أن يحتفظ بها. لكن انظر لفطنة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، لما قيل له بعت مكرمة قريش قال ذهبت المكارم إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا التقوى، ما عندنا كريم إلا ما كان في شرع الله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أما البنايات والآثار هذا ليس لها نصيب في دين الله جل وعلا. وهذا الصحيح. وهذه الأزمان نسمع عن كثير من بعض المناطق والدول الذي فيها تنادي بعض التجمعات باسم الثقافة أنها تطالب بماذا؟ بترميم بعض الأشياء القديمة، وهذه مسألة خطيرة، والعلماء يمنعونها ويشددون النكير عنها، أن هذه الأشياء القديمة إن وجد فيها شيء من الغلو تترك، لا ترمم ولا تجدد، أو كما قد تصور، لما في ذلك أن هذا سيكون ذريعة. قد يقول بعض الناس إيش في ذا، نحن نعرف أن هذا بنيان خاوي لكن يجدد ويرمم حتى يكون ذكرى لنا. نقول نعم، هذا أنت في زمنك، أنت الذي قد رأيت هذا تكون ذكرى لك، لكن في الغد وبعد غد وبعد مئات السنين ما يدريك أن يكون هذا فتنة لغيره. يقول هذا ما جدد إلا لأنه كان ماذا؟ باب من أبواب الولاية لله جل وعلا، أن هذا الحصن كان حصن حصين لدفع الشرور عن بلادنا وعن آبائنا وعن أجدادنا، فيأتي الخلوف من جهلة الناس فيعتقد فيها الاعتقادات إذا رأى ذاك الترميم وتلك العناية. فكان من فتاوى العلماء أن مثل هذه الأشياء البنايات الأثرية أنها لا تجدد ولا ترمم، وخاصة إذا كان فيها مثل هذه الدعاوى الذي ماذا يخشى من ورائها الغلو، ومن ثم وقيعة من يقع بعدها من الأمم فيما لا تحمد عقباه. فهذا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله التبرك بآثار المعظمين. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.